بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 17 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بجامع الرضوان بالمدينة النبوية في 11 من شهر ربيع الأول عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نحن إن شاء الله في هذه الجلسة التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم أجمعين في قراءة من كتاب رياض الصالحين للمؤلف النووي رحمه الله. وتتضمن القراءة بابين: حيال الغيبة، أحدهما في التحذير من هذه الخصلة الشنيعة الخبيثة التي يظهر لنا أنها من كبائر الذنوب، والثاني فيما يباح من الغيبة والتعليق بعد نهاية القراءة إن شاء الله. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يفكر أنها خير أم لا.
شيخ أكمل في الحديث كذلك؟ أكمل ولا أختار الحديث؟
أختار هات بعضها، هات حديث ألصق بالغيبة. نعم.
طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم.
يكفي. من حذق النووي رحمه الله أنه خلص إلى التحذير من الغيبة خاصة، والتحذير من إطلاق اللسان دون تفكير في عواقب الأمور عامة. والآية التي صدرت بها القراءة من آية الحجرات فيها التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول تنفير المسلم من اغتياب أخيه المسلم، وهذا في تشبيه هذه المسألة بمن يأكل لحم جيفة الميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ومن يجرؤ على جيفة ما أصله الحل إذا كان ميتا، فكيف يجرؤ على لحم إنسان ميت؟ أشد وأقبح. هذا التشبيه تشبيه تنفير وتقبيح كما هو معروف في علم البلاغة والمعاني. ثانيا، في قوله تعالى واتقوا الله إن الله تواب رحيم، هذا إشارة إلى أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة. فالذنوب التي يركبها المسلم قسمان: صغائر وكبائر. فالصغائر مثل النظرة المحرمة واللمسة المحرمة، هذه تكفرها الصالحات من الأعمال مثل الصيام والصلاة والصدقة وعيادة المريض وهكذا. وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، التوبة النصوح. وسنحاول إن شاء الله في بعض لقاءاتنا هذه أن نفرد الجلسة بكلام عن شروط التوبة، ونسأل الله التيسير. بقي أمر عرف المسلمون مما جاء في تحريم الغيبة والتحذير من إطلاق اللسان بلا تفكير، أن الأصل في الغيبة هو التحريم، فهل تباح ومتى؟ لا تباح الغيبة إلا في أمر شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. وسأعيد القاعدة حتى يتفطن الحضور والمستمعون من المسلمين والمسلمات. القاعدة: لا تباح الغيبة إلا في أمر شرعي لا يمكن الوصول إليه، يعني الأمر الشرعي، إلا بها، يعني بالغيبة. فالظاهر أن القاعدة فهمت. أعطيناكم المرة الأولى للمنصور كما يقال، والقصة ليست بصحيحة فيما يظهر، والثانية لغلامه، أما الثالثة فهي لجاريته، لا نحجبها عنكم، لأنه ما أظن أن أحدا من الحضور أو المستمعين من المسلمين والمسلمات يجاوز هاتين المرتين في فهم القاعدة. والآن يقرأ إن شاء الله ما تباح به الغيبة أو المواطن التي تباح فيها الغيبة.
شيخ في باب بينهما له باب تحريم سماع الغيبة.
كيف؟
يوجد باب بينهما باب تحريم سماع الغيبة.
لا اقفز.
طيب،
الشيء إذا حرم حتى استماع إليه. الغنى محرم بالآيات والأحاديث المتواترة تواترا معنويا، منها الصحيح ومنها دون ذلك. والاستماع إليه مجرد استماع أيضا محرم، وهكذا. نعم،
جزاك الله خير. قال: باب ما يباح من الغيبة. قال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها.
أعاد النووي رحمه الله: جاءتكم الثالثة، اعلم. نعم تفضل.
وهو بستة أسباب: الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية.
كيف ماذا الأمر؟
التظلم.
نعم،
التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.
هذا واضح، شخص مظلوم يرفع الأمر إلى الأمير أو القاضي ويذكر المظلمة ويذكر الشخص. لماذا؟ لأنه لا يمكن نصرته إلا بهذا الأمر، وإن كان ذاك الأمر المظلوم غائبا، لا يشترط أن يكون المظلوم حاضرا. نعم.
قال الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فأزجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
تمام، هذه الاستعانة على قمع الفساق والفجرة الذين ينشرون الفسق والفجور بين المسلمين ويغرون بالفواحش، فإنه يجوز الاستعانة عليهم بمن يقدر على قمعهم وقطع دابر شرهم عن ماذا؟ عن أهل الإسلام، خمارات في بلد، أو مثلا محلات دعارة، يبلغ من له ولاية، يبلغ رجال الأمن مثلا، يبلغ الأمير، أمير البلد، حاكم البلد، ويجب عليه إلى هذا أن يقصد البلاغ فقط لا التشفي من أولئك. نعم. الثالث
الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى.
أقول هنا أمر، وهو الموطن الثالث، والمكلف الذي يطلب الفتية من المفتي له واحد من طريقين. فعلى سبيل المثال، امرأة ظلمها زوجها، أو رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو عمه أو خاله، فيقول هذا الطريق الأول: إن فلان فعل كذا وكذا. هذا هو الطريق الأول، يعين له أن يعين، وإن شاء عرض وكنا، فقال للمفتي أو القاضي أو الأمير: ما تقول في إنسان يفعل بزوجته كذا، أو امرأة تفعل مع زوجها كذا، أو خال يصنع مع ابن أخته كذا وهكذا. ومع هذا فلا بأس بالتعيين، التعيين جائز، لأن المستفتى أو القاضي أو الأمير قد يصدر الحكم لكنه لا يرتدع المتعدي، فأرى أنه أمام القاضي أو الأمير يذكر، كما سيذكر الشيخ رحمه الله حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها. نعم.
قال الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة.
هذا الآن رد على من يقول إن الجرح والتعديل خاص بالرواة، رواة الحديث، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، الواقع يكذب هذا. هذه القاعدة قاعدتهم يكذبها أمران: أولا النص، والثاني ما هو الواقع. فالنص قوله، فالنص أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. العلماء يذكرون هذا الحديث في التحذير من البدع وأهلها. وذكر الشيخ الإجماع، وأما وقد ذكر قد جرح رجال ما هم برواة حديث، ومنهم عمرو ابن عثمان ابن محبوب المعروف بالجاحظ، جرحه العلماء وأنه مبتدع ضال، وغيره كثر. نعم، الواقع تفطنوا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير، والحديث بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن، محتج به. فمثلا أتاك رجل يخطب موليتك، بنتك أو أختك أو من لك عليها ولاية، كيف تعرف أنه مرضي الدين أو الخلق أو لا؟ وهذا الرجل لم يكن معروفا عندك، أليس من الواجب عليك أن تسأل عن حاله؟ الجواب بلى. فما على سبيل المثال أتاك أنت سألت رجلين ما تعرفون عن فلان؟ فقال أحدهما: نراه يحافظ على الجمعة والجماعة وهادئ الطبع، يعني حبوب، أخلاقه طيبة. ثم سألت آخر فقال: أنت ماذا تريد منه؟ أخبرني. قلت: أريد أن أزوجه، خطب إلي. قال لك: هذا الرجل سيء العشرة، كم من امرأة طلقت منه قهرا في المحكمة. فالأول عادل معدل له، والثاني جارح. فبالله عليكم، من الناصح لموليته يرضى قول من؟ أجيبوا، يقبل الجارح، لأن يقبل الجرح، يقبل قول الجارح، لأنه عنده زيادة علم خفيت على الأول المعدل. وقد يكون الأول ما تفطن، فانظر، فتفطنوا، لأن بعض المتحزبة والمتحذلقة ومن ليس عنده فقه قوي يقول هذه القاعدة: الجرح والتعديل انتهى بالرواة. هذا ليس بصحيح أبدا، ما يتعلق بجرح الرواة هذا انتهى، صحيح، لأن علماء الحديث رحمهم الله قعدوا القواعد وأصلوا الأصول وألف التراجم، فمن أراد أن يصحح منا أو يضعف فعليه ماذا؟ أن يسير على القاعدة التي وضعها الأئمة، أئمة الحديث. وجرح آخر أو تعديل يتعلق بالسلوك والنظر في المقالات، ينظر في الأعمال والأقوال الوافدة عليه فيجرح من يستحق الجرح وما يستحق الجرح، ويعدل ما يستحق التعديل. وقد ذكرت لكم في مواطن متعددة أن أهل السنة السلفيين يزنون ما يفد إليهم ويرد إليهم من الأعمال والأقوال بميزانين، من يتذكرهما؟ النص والإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا فقوله مقبول عندنا، ومن خالف نصا أو إجماعا فقوله مردود، وإن كان كبيرا إماما. نعم، فأهل السنة أحيانا يردون على من هو منهم لأنه أخطأ خطيئة. المقصود بارك الله فيكم التربية والتصفية. التربية هي التربية الدينية المبنية على العلم والفهم والفقه، والتصفية تصفية هذا الدين مما يشيعه ويروجه المبطلون من الشرك والبدع وسائر المعاصي. نعم.
قال: ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله.
المشاور نعم،
خطأ في
خطأ مطبعي ليش نعم. ما يشكلون
ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوي.
هذا مثاله تقدم. نعم، أظن المثال ما ينسى، وهي الخطبة والزواج ما ينساها أحد. شخص تريد أن تجاوره، لك أن تسأل عنه، هل هو بذيء اللسان، عفو اللسان، حسن الجوار أو سيء الجوار؟ لا بد أن تسأل. وهكذا نعم. أو شخص تودع عنده أمانة لك، لا بد أن تسأل عن حاله إن لم تعرفه. نعم، بعده.
قال: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدئ أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد.
شخص نصب نفسه للعلم وهو فاسق أو مبتدع، فاسق فاجر أو مبتدع، وخشيت على من يتردد عليه ويأخذ عنه أن ينجرف معه ويتضرر به، فأنت تحذره منه. نعم، بعده. اقفز، هذا واضح خلاص، كلها أمثلة. بعده الرابع
الخامس
أو الخامس. نعم.
قال: الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا.
شخص خمار يسكر ويخرج في الشوارع، لا يغلق عليه بيته، لا يغلق عليه بابه وبيته، لا، فهذا لك أن ترفع أمره إلى من يقدر على قمعه ودحره وكسر شوكته، تبلغ الجهة المسؤولة. أو شخص جاعل عامل بيوت دعارة ولا يعرفه إلا أنت، أو يعرفه أو وترى يعني ولم يبلغ عنه، فأنت تبلغ عنه الجهات المختصة. نعم، الموكل إليها أمره من الحاكم. نعم.
قال السادس: التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها
نعم
العلماء.
بارك الله فيك. نعم. أقول شخص معروف بأنه لقب كذا الأعمى، هذا إذا كنت من باب التعريف حتى لا يلتبس بغيره، أو الأعرج، نعم، إلى غير ذلك من الأوصاف التي اشتهر بها، فلا مانع من ذلك. وابن أم مكتوم رضي الله عنه حينما يذكرون يقول وكان رجلا أعمى، هذا لا يضر. أما إذا أراد الواصف بأراد التحقير والسخرية، هذا يخرج من المباح إلى المحرم، لقوله تعالى ولا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. بعض الناس إذا جلسنا في مجلس خاص بما والله ما فلانة القصيرة، فلانة كذا المحدودبة من حنية مدري كيف، وفلانة التي مدري كيف راسها وفلانة، هذا حرام لأنه ما يترتب عليه مصلحة. نعم. لكن لو شورت امرأة، استشيرت امرأة، استشارها شخص له مكان منها يريد خطبتها فيسألها عنها فتقول والله وصاف طيبة لكنها عورة، هذا لا بأس به من باب التمييز، أو تقول في وجهها كذا، وإن كانت جميلة وصفتها بما يرغب فقط ولا تسترسل. نعم.
قال رحمه الله: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. متفق عليه.
انظروا، قال بئس أخو العشيرة، لأن الرجل يظهر أنه من المنافقين، يظهر أنه من المنافقين، فقال ائذنوا له، لأنه رسول الله يغشى كل أحد، يغشى مجلسه كل أحد. بئس أخو العشيرة، حتى لا يستفهم حتى لا يفهم الحاضرون أنه من أهل التقى والصلاح والبر. فشهر أمره، قال بئس أخو العشيرة. نعم.
قال: احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.
نعم.
وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال: قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.
يعني هذا، نعم، فلان وفلان طبعا معروفان عند الراوي، وحفاظ الحديث وشراح الحديث يبينون حاله أسماءهما، لكن الراوي هنا كنا، قال ما يفقهاني شيء، ما أظنهما يفقهاني شيئا من ديننا. نعم. نعم. هذا نصيحة حتى لا يستفتيهما شخص يجهل حالهما. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار.
أولا، كلا الأمرين، يعني لا يضع العصا عن عاتقه، عرفتم أنها لها معنيان، حدهما يضرب، والآخر كثير الأسفار، وكلاهما لا ترغب فيه المرأة، يشق عليها. ثانيا، في تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بنكاح أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع مع هذه الصحابية رضي الله عنها
أمرين. الأمر الأول أنه أشار عليها بترك هذين الرجلين الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وثانيا أشار عليها بمن يصلح لها وهو أسامة بن زيد. قالت: فنكحته فاغتبطت به. نعم، هكذا لو استشارك رجل في خطبة امرأة وأنت تعرفها الناس سيئة بذيئة اللسان، لك أن تقول هذه أمرها كذا وكذا، أو اتصلت بك امرأة فاستشارتك في نكاح رجل تقدم لخطبته وأنت تعرف أنه سيء، يجب عليك أن تخبرها بحاله ولا تكتم عنها. نعم.
قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون، ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه.
الشاهد من أن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة المنافقين فيه وفي المؤمنين، لكن لصغره أو لأنه واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم يمين هؤلاء، ثم بعد ذلك نزل تصديقه من الله عز وجل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
وهذا يستفاد منه أن المبلغ عن جهة مفسدة خارجية أو ضالة مضلة أنه لا حرج عليه، ولا يسمى هذا من الغيبة إذا أخبر السلطان أو القادر على كف شرهم. وبهذا يجوز لولي الأمر أن يتخذ الأمن الخاص بذلك، وهو عندنا يسمى المباحث العامة، وفي بعض الدول تسميهم الأمن السياسي ولا مشاحة في الاصطلاح. فنسأل الله أن يعينهم ويقويهم ويشد أزرهم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. انتهى الباب.
أقول هذا فيه فائدتان: الأولى الشاهد، فهند رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحال أبي سفيان رضي الله عنه في النفقة على أهله، وأنه شحيح يمسك. الثاني أو الفائدة الثانية، يجوز للمرأة التي يقتر عليها زوجها ولا يعطيها من النفقة والكسوة ما هو سائد عند أمثالهما، أن تأخذ من ماله بقدر كفايته هي وأولادها. فمثلا إذا كان مصروف البيت يوميا 100 وهو لا يعطيها إلا في 20-30، لها أن تفتح الخزانة وتأخذ تكملة 70، تكملة 100، 70 ريال مثلا، لكن أكثر لا، ولو كان ريال. وهكذا. نعم. كذلك الولد إذا كان والده يشح عليه له أن يغافله ويأخذ ما يكفيه بالمعروف. دون إسراف. نعم. وأنبه هنا بارك الله فيكم إلى أنه بدءا من هذه الجمعة ستغلق الغرفة ويقتصر الجلوس فيها على الإمام واللجنة المنظمة للدروس والذين لهم معنا لقاءات خاصة، فأرجوكم لا تحرجون بارك الله فيكم ولا تحرجوا إمام المسجد، لأن الغرفة صغيرة لا تتسع، وأحيانا يكون هناك بيننا وبين الإمام أو بين والمنظمة للدروس هناك أمور تحتاج إلى مدارسة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نستأذنك في عرض بعض الأسئلة.
أعرض 10 أسئلة كذا إن شاء الله.
طيب شيخ. نعم. نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس. السؤال الأول.
نعم. أعطونا شيئا من الماء الفاتر.
أبشر شيخ موجود. السؤال الأول يقول السائل: بعض الناس يغتاب المسلمين فإذا نبهوا قالوا أنا أقوله كذلك في وجهه فلا بأس أن أذكره ذلك في غيبته، فهل هذا جائز؟
ذكر النووي رحمه الله بالأدلة الأوجه المباحة فلا تجاوزوها بارك الله فيكم، ومن جاوزها قصدها التفكه والعبث بعرض الناس فازجروا. والله لو وجد أفتر من هذا، في هذا فيه برودة شوية.
طيب شوف. جيب ساخن.
تفضل.
ساخن. جيب ساخن.
فاترة يعني، ما هي ساخنة لا فاترة بس. نعم.
أقول لعله شيخ برد قليل مع الوقت شيخنا.
نعم.
أقول لعله برد مع الوقت فقط شيخنا.
تفضل.
يقول السؤال الثاني: انتشر القول بين إخواننا السلفيين مثلا فلان عنده شبهات لا أظن أنه سلفي دون البيان، فهل هذا يدخل في الغيبة؟
هذا ضمن الجائز، فلان عنده شبهات حذر إخوانه منه، ثم لا مانع من المناصحة فيما بعد. نعم.
السؤال الثالث: هل الغيبة تتعلق بذكر ما يكرهه الشخص أم حتى ذكر المجتمعات أو البلدان بشيء في تصرفاتهم أو أخلاقهم؟
عامة. الجائز منها عام والمحرم عام، فمثلا نقول البلاد الفلانية يكثر فيها الشرك، هذا لا بأس، البلاد الفلانية يكثر فيها الكفر مثلا، نقول ولا كرامة عين، الهند دولة كافرة والمسلمون فيها قلة والسلفيون أقل من القلة، نقول هذا ولا غضابة، وهكذا مثلا بلد مسلم نقول هو بلد مسلم لكن فيه كثير من الشرك مثل باكستان وبنغلاديش ومصر، ها حتى لا يزعل علينا المشارقة، هي بلد مسلمة لكن ما أكثر مظاهر الشرك فيها. نعم.
السؤال الرابع يقول: هل ذكر المبتدع في مجلس يعلم كل الحاضرون حاله هل يعد ذلك مشروعا؟ يعني كان يقصد التكرار يا شيخنا.
هذا مكرر ما دام الحاضرون يعرفون حاله فلا داعي، لكن لو تفوه أو صدرت عنه بدعة أخرى يذكر، يقول صدرت عنه كذا وكذا. نعم.
أو شيخنا مثلا لو كان في سياق كلام فاحتاجوا إلى ذكر هذا الأمر.
لا بأس إذا كان في سياق كلام. نعم.
جزاك الله خير يا شيخنا. السؤال الخامس يقول سائل من طاجكستان يقول: أحسن الله إليكم مبارك فيكم، جارتي عجوز روسية كافرة وليس لها من يقوم بخدمتها ونحن نخدمها وساءت حالتها الصحية، وأخبرتها بالجنة والنار والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرضت عليها الإسلام، فسألتني كيف أصير مسلمة، فلقنتها الشهادة، فكانت تردد خلفي ولكن بكلام غير مفهوم، وفقدت الوعي، وقال الأطباء أنها ستموت. السؤال: إذا ماتت هل أنها ستموت؟
إيه؟
السؤال: إذا ماتت هل نغسلها وندفنها مع المسلمين؟
بلغوا عنها السلطات الروسية واتركوها، لأنها يعني لم تفهموا أنها نطقت الشهادة. الله أعلم بحالها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
قد تكون نطقت بالكلام الذي تعتقده هي. نعم، الله أعلم. المهم أنها لم تفهموا عنها النطق بالشهادة. بقي أمر: هل تجوز خدمة الكافر؟ نقول الكافر قسمان: كافر قريب منك فأنت تتألفه وتحاول معه وتناصحه وتحبب إليه الدخول في الإسلام، وقسم ليس بينك وبينه قرابة، ليس بينك وبينه قرابة ولا جوار، فهذا القسم ما عليك منه إذا استطعت أن تدعوه، وإلا فما عليك منه. قسم ثالث إذن، وهو جار لك وترى أنه يميل إليك ويلين معك، نعم تألفه بخدمة، بهدية، مع الدعوة، دعوة الإسلام، نعم، وتحبيب الإسلام إليه.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول: إذا استشارني شخص في زواجه من شخص في زواج شخص، والعلم أن هذا الشخص عنده مخالفات ولكنه تاب منها، هل أذكرها له أم لا؟
إذا كان قد تاب فالتائب من الذنب لا كمن لا ذنب له، كما يفهم من النصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتواترة، يصبح طاهرا. بقي أمر يتعلق بالخلق، فإن كان خلقه حسنا وتاب من مخالفاته وتدينه حسن، نعم، فأخبره بذلك، وأخبره بذلك، يعني عدله له وزكه له. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول: عند جمع الصلاة، جمع تقديم بسبب الأمطار، هل يرجع الإمام والمؤذن إلى المسجد؟ وإن رجعوا هل يؤذن المؤذن؟
كيف ماذا يقول؟
عند جمع الصلاة، جمع تقديم بسبب الأمطار، هل يرجع الإمام والمؤذن إلى المسجد؟ وإن رجعوا هل يؤذن المؤذن؟ يرجعوا مرة أخرى مثلا.
كأنه فهمت من السائل أن كثرة الأمطار كانت بعد الخروج من الصلاة. هذا له حالتان: إحداهما أن يكونوا قريبا من المسجد لم يبعدوا، فلا مانع أن يدعوهم الإمام والمؤذن بكلمة الجمع، الجمع جمع العشاء مع المغرب، جمع العصر مع الظهر، جمع تقديم، لا مانع من هذا إن شاء الله، وفيه مصلحة لهم. أما أن كانوا بعيدين ويشق رجوعهم، فإذا حان وقت العصر يقول بعد حي على الفلاح: صلوا في رحالكم، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر مؤذنه بذلك وأسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن يقول: إذا كنت في حالة الجنابة يوم الجمعة هل أغتسل مرتين؟
ماذا يقول؟
إذا كنت في حالة حال الجنابة يوم الجمعة فهل أغتسل مرتين، واحدة للجنابة واحدة للجمعة، أو أغتسل مرة واحدة بنيتين؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فطائفة قالوا: من اغتسل من حدث، كامرأة تغتسل من جنابة أو حيض، أو رجل يغتسل من جنابة، ممن من الرجال الذين يلزمهم الحضور
أو امرأة ترغب في الحضور. فطائفة من العلم قالوا يغتسلوا أولا للجنابة وثانيا للجمعة ويوجبون ذلك، وطائفة قالوا إن غسلا واحدا يكفي للأمرين، وهذا هو الصواب عندنا وعليه جملة من المحققين، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع يقول: إمام يصلي صلاة
السابع،
السؤال التاسع،
التاسع ما شاء الله،
إمام يصلي صلاة العشاء ودخل معه رجل بنية المغرب، فلما قام الإمام إلى الرابعة قام المأموم كذلك لمتابعة الإمام، فهل يعذر بجهله أم يعيد الصلاة؟ أفيدونا مأجورين.
ما دام جاهلا فهو معذور، لأن الذي قاله بعض أهل العلم أنه إذا قام الإمام للرابعة يجلس ولا ينتظر حتى يسلم فيسلم معه ولا يصلي الرابعة، لكن الذي أراه أنه أرفق وأنا عليه إن شاء الله تعالى، وهو أن من حضر صلاة العشاء مع الإمام وقد أقام الإمام أقيمة الصلاة يدخل مع الإمام بنية العشاء، فإذا فرغ الإمام من الصلاة قام وصلى المغرب، هذا معذور في هذه الحال. نعم. وقالت طائفة أخرى أنه يصلي العشاء مع الإمام نافلة، فإذا انصرف من صلاة العشاء مع إمامه قام فصلى المغرب ثم أتبعها بالعشاء، وهذا جيد وإن كان في مشقة، لكن فيه زيادة فضيلة، وهو أنه بصلاته العشاء مع الإمام كانت هذه الصلاة له نافلة وأدرك الجماعة. نعم. وبهذا تنتهي الأسئلة.
شيخ
باقي العاشر؟
لا شيخ، هنا شيخنا أحد الإخوة يقول: أنا أود أن أعتذر إلى سماحتكم لأني قد اغتبتكم في بداية قدومي للمدينة بسبب المخذلين الذين كنت معهم من الحزبيين، فأود من سماحتكم
أشهد ربي والملائكة الحاضرين معنا ومعك والحاضرين والمستمعين أني قد حللتك.
جزاك الله خير يا شيخ. نكمل العاشر الشيخ، ولا هذا يعتبر العاشر؟
لا لا، هات العاشر من المعروضات.
نعم الشيخ. السؤال العاشر في هذا اللقاء يقول السائل: لبست الخفين في صلاة العصر ثم في صلاة المغرب دخلت دورة المياه أستنجي، فهل أمسح على الخفين أم أخلعهن وأتوضأ ثم ألبس الخفين من جديد؟
لك أنت لبست الخفين على وضوء العصر، هذا الذي فهمت من سؤالك، فهمت أنك لبست الخفين بعد وضوء العصر، فإذا كان كذلك فامسح ولا تخلع، خذ الرخصة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، الحديث. هذا الذي فهمته من سؤالك. وهناك حالة أخرى، وهي أنك لبست الخفين من حدث، فهذا خطأ. إذا كنت لبست الخفين بعد حدث فيجب عليك أن تخلعهما وتتوضأ للعصر وتمسحهما للمغرب، وصلاة العصر التي لبست الخفين وأنت على حدث وصليت بهما فالمسح باطل، فإن كنت جاهلا فلا شيء عليك إن شاء الله، وأما إن كنت تعلم الحكم فعليك إعادة تلك الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 17 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بجامع الرضوان بالمدينة النبوية في 11 من شهر ربيع الأول عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نحن إن شاء الله في هذه الجلسة التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم أجمعين في قراءة من كتاب رياض الصالحين للمؤلف النووي رحمه الله، وتتضمن القراءة بابين: حيال الغيبة، أحدهما في التحذير من هذه الخصلة الشنيعة الخبيثة التي يظهر لنا أنها من كبائر الذنوب، والثاني فيما يباح من الغيبة والتعليق بعد نهاية القراءة إن شاء الله. تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يفكر أنها خير أم لا.
شيخ أكمل في الحديث كذلك؟ أكمل ولا أختار الحديث؟
أختار هات بعضها. نعم. هات حديث ألصق بالغيبة. نعم.
طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم.
يكفي. من حذق النووي رحمه الله أنه خلص إلى التحذير من الغيبة خاصة، والتحذير من إطلاق اللسان دون تفكير في عواقب الأمور عامة. والآية التي صدرت بها القراءة من آية الحجرات فيها التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول تنفير المسلم من اغتياب أخيه المسلم، وهذا في تشبيه هذه المسألة بمن يأكل لحم جيفة الميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ومن يجرؤ على جيفة ما أصله الحل إذا كان ميتا، فكيف يجرؤ على لحم إنسان ميت؟ أشد وأقبح. هذا التشبيه تشبيه تنفير وتقبيح كما هو معروف في علم البلاغة والمعاني. ثانيا، في قوله تعالى واتقوا الله إن الله تواب رحيم، هذا إشارة إلى أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة. فالذنوب التي يركبها المسلم قسمان: صغائر وكبائر. فالصغائر مثل النظرة المحرمة واللمسة المحرمة، هذه تكفرها الصالحات من الأعمال مثل الصيام، الصلاة، والصدقة، وعيادة المريض، وهكذا. وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، التوبة النصوح. وسنحاول إن شاء الله في بعض لقاءاتنا هذه أن نفرد الجلسة بكلام عن شروط التوبة، ونسأل الله التيسير. بقي أمر عرف المسلمون مما جاء في تحريم الغيبة والتحذير من إطلاق اللسان بلا تفكير، أن الأصل في الغيبة هو التحريم، فهل تباح ومتى؟ لا تباح الغيبة إلا في أمر شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. وسأعيد القاعدة حتى يتفطن الحضور والمستمعون من المسلمين والمسلمات. القاعدة: لا تباح الغيبة إلا في أمر شرعي لا يمكن الوصول إليه، يعني الأمر الشرعي، إلا بها، يعني بالغيبة. فالظاهر أن القاعدة فهمت. أعطيناكم المرة الأولى للمنصور كما يقال، والقصة ليست بصحيحة فيما يظهر، والثانية لغلامه، أما الثالثة فهي لجاريته، لا لحجبها عنكم، لأنه ما أظن أن أحدا من الحضور أو المستمعين من المسلمين والمسلمات يجاوز هاتين المرتين في فهم القاعدة. والآن يقرأ إن شاء الله ما تباح به الغيبة أو المواطن التي تباح فيها الغيبة.
شيخ في باب بينهما له باب تحريم سماع الغيبة.
كيف؟
يوجد باب بينهما باب تحريم سماع الغيبة.
لا اقفز.
طيب،
الشيء إذا حرم حتى استماع إليه. الغنى محرم بالآيات والأحاديث المتواترة تواترا معنويا، منها الصحيح ومنها دون ذلك، والاستماع إليه مجرد استماع أيضا محرم، وهكذا. نعم،
جزاك الله خير. قال: باب ما يباح من الغيبة. قال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها.
أعاد النووي رحمه الله: جاءتكم الثالثة، اعلم. نعم، تفضل.
وهو بستة أسباب: الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية.
كيف ماذا الأمر؟
التظلم.
نعم،
التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.
هذا واضح، شخص مظلوم يرفع الأمر إلى الأمير أو القاضي ويذكر المظلمة ويذكر الشخص. لماذا؟ لأنه لا يمكن نصرته إلا بهذا الأمر، وإن كان ذاك الأمر المظلوم غائبا، لا يشترط أن يكون المظلوم حاضرا. نعم.
قال الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فأزجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
تمام، هذه الاستعانة على قمع الفساق والفجرة الذين ينشرون الفسق والفجور بين المسلمين ويغرون بالفواحش، فإنه يجوز الاستعانة عليهم بمن يقدر على قمعهم وقطع دابر شرهم عن ماذا؟ عن أهل الإسلام، خمارات في بلد، أو مثلا محلات دعارة، يبلغ من له ولاية، يبلغ رجال الأمن مثلا، يبلغ الأمير، أمير البلد، حاكم البلد، ويجب عليه إلى هذا أن يقصد البلاغ فقط لا التشفي من أولئك. نعم. الثالث
الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى.
أقول هنا أمر، وهو الموطن الثالث، والمكلف الذي يطلب الفتية من المفتي له واحد من طريقين. فعلى سبيل المثال: امرأة ظلمها زوجها، أو رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو عمه أو خاله، فيقول هذا الطريق الأول: إن فلان فعل كذا وكذا. هذا هو الطريق الأول، يعين له أن يعين، وإن شاء عرض وكنا، فقال للمفتي أو القاضي أو الأمير: ما تقول في إنسان يفعل بزوجته كذا، أو امرأة تفعل مع زوجها كذا، أو خال صنع مع ابن أخته كذا، وهكذا. ومع هذا فلا بأس بالتعيين، التعيين جائز، لأن المستفتى أو القاضي أو الأمير قد يصدر الحكم لكنه لا يرتدع المتعدي. فأرى أنه أمام القاضي أو الأمير يذكر، كما سيذكر الشيخ رحمه الله حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها. نعم.
قال الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة.
هذا الآن رد على من يقول إن الجرح والتعديل خاص بالرواة، رواة الحديث، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، الواقع يكذب هذا. هذه القاعدة قاعدتهم يكذبها أمران: أولا النص، والثاني ما هو الواقع. فالنص قوله، فالنص أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم. العلماء يذكرون هذا الحديث في التحذير من البدع وأهلها. وذكر الشيخ الإجماع، وأما وقد ذكر قد جرح رجال ما هم برواة حديث، ومنهم عمرو ابن عثمان ابن محبوب المعروف بالجاحظ، جرحه العلماء وأنه مبتدع ضال، وغيره كثر. نعم، الواقع تفطنوا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبيرة، والحديث بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن، محتج به. فمثلا أتاك رجل يخطب موليتك، بنتك أو أختك أو من لك عليها ولاية، كيف تعرف أنه مرضي الدين أو الخلق أو لا؟ وهذا الرجل لم يكن معروفا عندك، أليس من الواجب عليك أن تسأل عن حاله؟ الجواب بلى. فما على سبيل المثال أتاك أنت سألت رجلين ما تعرفون عن فلان؟ فقال أحدهما: نراه يحافظ على الجمعة والجماعة وهادئ الطبع، يعني حبوب، أخلاقه طيبة. ثم سألت آخر فقال: أنت ماذا تريد منه؟ أخبرني. قلت: أريد أن أزوجه، خطب إلي. قال لك: هذا الرجل سيء العشرة، كم من امرأة طلقت منه قهرا في المحكمة. فالأول عادل معدل له، والثاني جارح. فبالله عليكم، من الناصح لموليته يرضى قول من؟ أجيبوا، يقبل الجارح، لأن يقبل الجرح يقبل قول الجارح، لأنه عنده زيادة علم خفيت على الأول المعدل. وقد يكون الأول ما تفطن، فانظر، فتفطنوا، لأن بعض المتحزبة والمتحذلقة ومن ليس عنده فقه قوي يقول هذه القاعدة: الجرح والتعديل انتهى بالرواة. هذا ليس بصحيح أبدا، ما يتعلق بجرح الرواة هذا انتهى، صحيح، لأن علماء الحديث رحمهم الله قعدوا القواعد وأصلوا الأصول وألف التراجم. فمن أراد أن يصحح منا أو يضعف فعليه ماذا؟ أن يسير على القاعدة التي وضعها الأئمة، أئمة الحديث. وجرح آخر أو تعديل يتعلق بالسلوك والنظر في المقالات، ينظر في الأعمال والأقوال الوافدة عليه فيجرح من يستحق الجرح وما يستحق الجرح، ويعدل ما يستحق التعديل. وقد ذكرت لكم في مواطن متعددة أن أهل السنة السلفيين يزنون ما يفد إليهم ويرد إليهم من الأعمال والأقوال بميزانين، من يتذكرهما؟ النص والإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا فقوله مقبول عندنا، ومن خالف نصا أو إجماعا فقوله مردود، وإن كان كبيرا إماما. نعم، فأهل السنة أحيانا يردون على من هو منهم لأنه أخطأ خطيئة. المقصود بارك الله فيكم التربية والتصفية. التربية هي التربية الدينية المبنية على العلم والفهم والفقه، والتصفية تصفية هذا الدين مما يشيعه ويروجه المبطلون من الشرك والبدع وسائر المعاصي. نعم.
قال: ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله. على المشاور؟
على المشاور. على المشاور. 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 نعم.
خطأ في.
خطأ مطبعي. ليش؟ نعم. ما يشكلون.
ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوي.
هذا مثاله تقدم.
نعم.
أظن المثال ما ينسى، وهي الخطبة والزواج ما ينساها أحد. شخص تريد أن تجاوره، لك أن تسأل عنه، هل هو بذيء اللسان، عفو اللسان، حسن الجوار أو سيء الجوار؟ لا بد أن تسأل. وهكذا. نعم. أو شخص تودع عنده أمانة لك، لا بد أن تسأل عن حاله إن لم تعرفه. نعم. بعده
قال: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدئ أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد.
شخص نصب نفسه للعلم وهو فاسق أو مبتدع، فاسق فاجر أو مبتدع، وخشيت على من يتردد عليه ويأخذ عنه أن ينجرف معه ويتضرر به، فأنت تحذره منه. نعم. بعده اقفز. هذا واضح خلاص، كلها أمثلة. بعده الرابع.
الخامس
أو الخامس. نعم.
قال: الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا.
شخص خمار يسكر ويخرج في الشوارع، لا يغلق عليه بيته، لا يغلق عليه بابه وبيته، لا، فهذا لك أن ترفع أمره إلى من يقدر على قمعه ودحره وكسر شوكته، تبلغ الجهة المسؤولة. أو شخص جاعل عامل بيوت دعارة ولا يعرفه إلا أنت، أو يعرفه أو وترى يعني ولم يبلغ عنه، فأنت تبلغ عنه الجهات المختصة. نعم. الموكل إليها أمره من الحاكم. نعم.
قال السادس: التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها
نعم
العلماء.
بارك الله فيك. نعم. أقول شخص معروف بأنه لقب كذا الأعمى، هذا إذا كنت من باب التعريف حتى لا يلتبس بغيره، أو الأعرج، نعم، إلى غير ذلك من الأوصاف التي اشتهر بها، فلا مانع من ذلك. وابن أم مكتوم رضي الله عنه حينما يذكرون يقول وكان رجلا أعمى، هذا لا يضر. أما إذا أراد الواصف أراد التحقير والسخرية، هذا يخرج من المباح إلى المحرم، لقوله تعالى ولا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. بعض النساء إذا جلسنا في مجلس خاص بما والله ما فلانة القصيرة، فلانة كذا المحدودبة من حنية مدري كيف، وفلانة التي مدري كيف راسها وفلانة، هذا حرام لأن ما يترتب عليه مصلحة. نعم. لكن لو شورت امرأة، استشيرت امرأة، استشارها شخص له مكان منها يريد خطبتها فيسألها عنها فتقول والله وصاف طيبة لكنها عورة، هذا لا بأس به من باب التمييز، أو تقول في وجهها كذا، وإن كانت جميلة وصفتها بما يرغب فقط ولا تسترسل. نعم.
قال رحمه الله: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. متفق عليه.
انظروا، قال بئس أخو العشيرة، لأن الرجل يظهر أنه من المنافقين، يظهر أنه من المنافقين، فقال ائذنوا له، لأنه رسول الله يغشاه كل أحد، يغشى مجلسه كل أحد، بئس أخو العشيرة، حتى لا يستفهم حتى لا يفهم الحاضرون أنه من أهل التقى والصلاح والبر. فشهر أمره، قال بئس أخو العشيرة. نعم.
قال: احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.
نعم.
وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.
يعني هذا، نعم، فلان وفلان طبعا معروفان عند الراوي، وحفاظ الحديث وشراح الحديث يبينون حاله أسماءهما، لكن الراوي هنا كنا، قال ما يفقهان شيء، ما أظنهما يفقهان شيئا من ديننا. نعم. نعم. هذا نصيحة حتى لا يستفتيهما شخص يجهل حالهما. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار.
أولا، كلا الأمرين، يعني لا يضع العصا عن عاتقه، عرفتم أنها لها معنيان، حدهما يضرب، والآخر كثير الأسفار، وكلاهما لا ترغب فيه المرأة، يشق عليها. ثانيا، في تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بنكاح أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع مع هذه الصحابية رضي الله عنها
أمرين. الأمر الأول أنه أشار عليها بترك هذين الرجلين الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وثانيا أشار عليها بمن يصلح لها وهو أسامة بن زيد. قالت: فنكحته فاغتبطت به. نعم، هكذا لو استشارك رجل في خطبة امرأة وأنت تعرفها أن سيئة بذيئة اللسان، لك أن تقول هذه أمرها كذا وكذا، أو اتصلت بك امرأة فاستشارتك في نكاح رجل تقدم لخطبته وأنت تعرف أنه سيء، يجب عليك أن تخبرها بحاله ولا تكتم عنها. نعم.
قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون، ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه.
الشاهد من أن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة المنافقين فيه وفي المؤمنين، لكن لصغره أو لأنه واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم يمين هؤلاء، ثم بعد ذلك نزل تصديقه من الله عز وجل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال،
وهذا يستفاد منه أن المبلغ عن جهة مفسدة خارجية أو ضالة مضلة أنه لا حرج عليه، ولا يسمى هذا من الغيبة إذا أخبر السلطان أو القادر على كف شرهم. وبهذا يجوز لولي الأمر أن يتخذ الأمن الخاص بذلك، وهو عندنا يسمى المباحث العامة، وفي بعض الدول تسميهم الأمن السياسي ولا مشاحة في الاصطلاح. فنسأل الله أن يعينهم ويقويهم ويشد أجرهم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. انتهى الباب.
أقول هذا فيه فائدتان: الأولى الشاهد، فهند رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحال أبي سفيان رضي الله عنه في النفقة على أهله، وأنه شحيح يمسك. الثاني أو الفائدة الثانية، يجوز للمرأة التي يقتر عليها زوجها ولا يعطيها من النفقة والكسوة ما هو سائد عند أمثالهما، أن تأخذ من ماله بقدر كفايته هي وأولادها. فمثلا إذا كان مصروف البيت يوميا 100، وهو لا يعطيها إلا في 20-30، لها أن تفتح الخزانة وتأخذ تكملة 70، تكملة 100، 70 ريال مثلا، لكن أكثر لا، ولو كان ريال. وهكذا. نعم. كذلك الولد إذا كان والده يشح عليه له أن يغافله ويأخذ ما يكفيه بالمعروف. دون إسراف. نعم. وأنبه هنا بارك الله فيكم إلى أنه بدءا من هذه الجمعة ستغلق الغرفة ويقتصر الجلوس فيها على الإمام واللجنة المنظمة للدروس والذين لهم معنا لقاءات خاصة، فأرجوكم لا تحرجون بارك الله فيكم ولا تحرجوا إمام المسجد، لأن الغرفة صغيرة لا تتسع، وأحيانا يكون هناك بيننا وبين الإمام أو بين الأخوة المنظمة للدروس هناك أمور تحتاج إلى مدارسة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نستأذنك في عرض بعض الأسئلة.
أعرض 10 أسئلة كذا إن شاء الله.
طيب شيخنا. نعم. نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس. السؤال الأول.
نعم. أعطونا شيئا من الماء الفاتر.
أبشر شيخ موجود. السؤال الأول يقول السائل: بعض الناس يغتاب المسلمين فإذا نبهوا قالوا أنا أقوله كذلك في وجهه فلا بأس أن أذكره ذلك في غيبته، فهل هذا جائز؟
ذكر النووي رحمه الله بالأدلة الأوجه المباحة فلا تجاوزوها بارك الله فيكم، ومن جاوزها قصدها التفكه والعبث بعرض الناس فازجروا. والله لو وجد أفتر من هذا، هذا فيه برودة شوية.
طيب شيخ جيب ساخن.
تفضل.
ساخن.
فاترة يعني ما هي ساخنة، لا فاترة بس. نعم.
نقول له شيخ برد قليل مع الوقت شيخنا.
نعم.
أقول له برد مع الوقت فقط شيخنا.
تفضل.
يقول السؤال الثاني: انتشر القول بين إخواننا السلفيين مثلا فلان عنده شبهات لا أظن أنه سلفي دون البيان، فهل هذا يدخل في الغيبة؟
هذا ضمن الجائز، فلان عنده شبهات حذر إخوانه منه، ثم لا مانع من المناصحة فيما بعد. نعم.
السؤال الثالث: هل الغيبة تتعلق بذكر ما يكرهه الشخص أم حتى ذكر المجتمعات أو البلدان بشيء في تصرفاتهم أو أخلاقهم؟
عامة. الجائز منها عام والمحرم عام، فمثلا نقول البلاد الفلانية يكثر فيها الشرك، هذا لا بأس، البلاد الفلانية يكثر فيها الكفر مثلا، نقول ولا كرامة عين، الهند دولة كافرة والمسلمون فيها قلة والسلفيون أقل من القلة، نقول هذا ولا غضابة، وهكذا مثلا بلد مسلم نقول هو بلد مسلم لكن فيه كثير من الشركات مثل باكستان وبنغلاديش ومصر، ها حتى لا يزعلنا المشارقة، هي بلد مسلمة لكن ما أكثر ما ظاهر الشرك فيها. نعم.
السؤال الرابع يقول: هل ذكر المبتدع في مجلس يعلم كل الحاضرون حاله هل يعد ذلك مشروعا؟ يعني هنا أقصد التكرار يا شيخنا.
هذا مكرر ما دام الحاضرون يعرفون حاله فلا داعي، لكن لو تفوه أو صدرت عنه بدعة أخرى يذكر، يقول صدرت عنه كذا وكذا. نعم.
أو شيخنا مثلا لو كان في سياق كلام فاحتاجوا إلى ذكر هذا الأمر،
لا بأس إذا كان في سياق كلام. نعم.
جزاك الله خير يا شيخنا. السؤال الخامس يقول سائل من طاجكستان، يقول: أحسن الله إليكم مبارك فيكم، جارتي عجوز روسية كافرة وليس لها من يقوم بخدمتها ونحن نخدمها، وساءت حالتها الصحية وأخبرتها بالجنة والنار والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعرضت عليها الإسلام، فسألتني كيف أصير مسلمة، فلقنتها الشهادة، فكانت تردد خلفي ولكن بكلام غير مفهوم، وفقدت الوعي، وقال الأطباء أنها ستموت. السؤال: إذا ماتت هل أنها ستموت؟
إيه؟
السؤال: إذا ماتت هل نغسلها وندفنها مع المسلمين؟
بلغوا عنها السلطات الروسية واتركوها، لأنها يعني لم تفهموا أنها نطقت الشهادة. الله أعلم بحالها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
قد تكون نطقت بالكلمة الذي تعتقده هي. نعم، الله أعلم. المهم أنها لم تفهموا عنها أن نطق بالشهادة. بقي أمر: هل تجوز خدمة الكافر؟ نقول: الكافر قسمان، كافر قريب منك فأنت تتألفه وتحاول معه وتناصحه وتحبب إليه الدخول في الإسلام، وقسم ليس بينك وبينه قرابة، ليس بينك وبينه قرابة ولا جوار، فهذا القسم ما عليك منه إذا استطعت أن تدعوه، وإلا فما عليك منه. قسم ثالث إذن، وهو جار لك وترى أنه يميل إليك ويلين معك، نعم تألفه بخدمة، بهدية، مع الدعوة، دعوة الإسلام، نعم، وتحبيب الإسلام إليه.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول: إذا استشارني شخص في زواجه من شخص في زواج شخص، والعلم أن هذا الشخص عنده مخالفات ولكنه تاب منها، هل أذكرها له أم لا؟
إذا كان قد تاب فالتائب من الذنب لا كمن لا ذنب له، كما يفهم من النصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتواترة، يصبح طاهرا. بقي أمر يتعلق بالخلق، فإن كان خلقه حسنا وتاب من مخالفاته وتدينه حسن، نعم فأخبره بذلك، وأخبره بذلك، يعني عدله له وزكه له.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول: عند جمع الصلاة، جمع تقديم، بسبب الأمطار، هل يرجع الإمام والمؤذن إلى المسجد؟ وإن رجعوا هل يؤذن المؤذن؟
كيف ماذا يقول؟
عند جمع الصلاة، جمع تقديم، بسبب الأمطار، هل يرجع الإمام والمؤذن إلى المسجد؟ وإن رجعوا هل يؤذن المؤذن؟ يرجعوا مرة أخرى مثلا.
كأنه فهمت من السائل أن كثرة الأمطار كانت بعد الخروج من الصلاة. هذا له حالتان: إحداهما أن يكونوا قريبا من المسجد، لم يبعدوا، فلا مانع أن يدعوهم الإمام والمؤذن بكلمة الجمع، الجمع جمع العشاء مع المغرب، جمع العصر مع الظهر، جمع تقديم، لا مانع من هذا إن شاء الله، وفيه مصلحة لهم. أما أن كانوا بعيدين ويشق رجوعهم، فإذا حان وقت العصر يقول بعد حي على الفلاح: صلوا في رحالكم، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر مؤذنه بذلك، وأسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن يقول: إذا كنت في حالة الجنابة يوم الجمعة هل أغتسل مرتين؟
ماذا يقول؟
إذا كنت في حالة حال الجنابة يوم الجمعة فهل أغتسل مرتين، واحدة للجنابة واحدة للجمعة، أو أغتسل مرة واحدة بنيتين؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فطائفة قالوا: من اغتسل من حدث، كامرأة تغتسل من جنابة أو حيض، أو رجل يغتسل من جنابة، ممن من الرجال الذين يلزمهم الحضور
أو امرأة ترغب في الحضور. فطائفة من العلم قالوا يغتسلوا أولا للجنابة وثانيا للجمعة ويوجبون ذلك، وطائفة قالوا إن غسلا واحدا يكفي للأمرين، وهذا هو الصواب عندنا وعليه جملة من المحققين، والله أعلم. نعم.
تابع. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع يقول: إمام يصلي صلاة
السابع،
السؤال التاسع،
التاسع ما شاء الله،
إمام يصلي صلاة العشاء ودخل معه رجل بنية المغرب، فلما قام الإمام إلى الرابعة قام المأموم كذلك لمتابعة الإمام، فهل يعذر بجهله أم يعيد الصلاة؟ أفيدونا مأجورين.
ما دام جاهلا فهو معذور، لأن الذي قاله بعض أهل العلم أنه إذا قام الإمام للرابعة يجلس ولا ينتظر حتى يسلم فيسلم معه ولا يصلي الرابعة، لكن الأول الذي أراه أنه أرفق وأنا عليه إن شاء الله تعالى، وهو أن من حضر صلاة العشاء مع الإمام وقد أقام الإمام أقيمت الصلاة يدخل مع الإمام بنية العشاء، فإذا فرغ الإمام من الصلاة قام وصلى المغرب، هذا معذور في هذه الحال. نعم. وقال الطائفة أخرى أنه يصلي العشاء مع الإمام نافلة، فإذا انصرف من صلاة العشاء مع إمامه قام فصلى المغرب ثم أتبعها بالعشاء، وهذا جيد وإن كان في مشقة لكن فيه زيادة فضيلة، وهو أنه بصلاته العشاء مع الإمام كانت هذه الصلاة له نافلة وأدرك الجماعة. نعم. وبهذا تنتهي الأسئلة.
شيخ
طيب. باقي العاشر؟
لا شيخ، هنا شيخنا أحد الإخوة يقول: أنا أود أن أعتذر إلى سماحتكم لأني قد اغتبتكم في بداية قدومي للمدينة بسبب المخذلين الذين كنت معهم من الحزبيين، فأود من سماحتكم
أشهد ربي والملائكة الحاضرين معنا ومعك والحاضرين والمستمعين أني قد حللتك.
جزاك الله خير يا شيخ. نكمل العاشر يا شيخ، ولا هذا يعتبر العاشر؟
لا لا، هات العاشر من المعروضات.
نعم يا شيخ. السؤال العاشر في هذا اللقاء يقول السائل: لبست الخفين في صلاة العصر ثم في صلاة المغرب دخلت دورة المياه أستنجي، فهل أمسح على الخفين أم أخلعهن وأتوضأ ثم ألبس الخفين من جديد؟
لك أنت لبست الخفين على وضوء العصر، هذا الذي فهمت من سؤالك، فهمت أنك لبست الخفين بعد وضوء العصر، فإذا كان كذلك فامسح ولا تخلع، خذ الرخصة، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، الحديث. هذا الذي فهمته من سؤالك. وهناك حالة أخرى، وهي أنك لبست الخفين من حدث، فهذا خطأ. إذا كنت لبست الخفين بعد حدث فيجب عليك أن تخلعهما وتتوضأ للعصر وتمسحهما للمغرب، وصلاة العصر التي لبست الخفين وأنت على حدث وصليت بهما فالمسح باطل، فإن كنت جاهلا فلا شيء عليك إن شاء الله، وأما إن كنت تعلم الحكم فعليك إعادة تلك الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.